أنت عند الحاضري أنت هاد وصفي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده فهو الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة نعيمه وفي النار عقابه، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، بإذن الله جل وعلا فلازلنا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان خصائص النبي، مرة ثانية خصائص النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وبهذه الحلقة إن شاء الله جل وعلا ندخل في الحلقة 36 بإذن رب العالمين. وكنت في الحلقة الماضية بإذن الله جل وعلا قد وقفت على خصوصية تحت عنوان صفوف كصفوف الملائكة، وقد بدأت فيها إلا أن الوقت كان قد انتهى قبل التوغل في محاورها، وهي قليلة بإذن الله جل وعلا، وسأخرج بإذن الله جل وعلا منها في هذه الحلقة بعد إذ أتم الفائدة إلى حلقة جديدة بإذن الله جل وعلا، وإلى عنوان جديد في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أتم ما بدأته ولم أنتهي به في الحلقة الماضية إن شاء الله. قلت إن الله جل وعلا قد خص هذه الأمة المحمدية بخصوصيات لم تعطى لأمة قبلها، وهذا من باب التشريف والتكريم لنبيها محمد صلى الله عليه وسلم، أيضا لعلو منزلتها ولقدرها عند ربها جل وعلا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. المهم أنني حينما أدخل إلى المحاور على سبيل السرعة حتى لا تتفلت كلمة بإذن الله جل وعلا، فأقول عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث. انظروا، فضلنا على الناس بثلاث. أول حاجة جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. 2، وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. في متن هنا حديث حذيفة وجعلت لنا الأرض مسجدا. 3، وجعلت تربتها لنا طهورا. وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وذكر خصلة أخرى بالفتح على الخاف. يبقى أعود إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الصحابي الجليل حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلنا على الناس. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فضلنا على اليهود، ولم يقل فضلنا على النصارى، بل قال فضلنا على الناس، أي على سائر الأمم. فضلنا، أهو فضلنا، ولم يقل مثلا على سبيل البناء للمعلوم. ليه؟ وأيضا لا أقول أن ذلك على سبيل البناء للمجهول، لا، لأن الذي فضل الأمة إنما هو ملك الملوك ورب الأرباب، الذي هو الدليل على كل دليل. ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا بقول النبي فضلنا، أي فضلنا الله جل وعلا على الناس، أي على سائر الناس على الأبيض والأحمر والأسود، على سائر الأمم، على الخلق أجمعين من البشر، فضلنا على الناس بثلاث. الأولى، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، والقصد بذلك جعلت صفوفنا في الصلاة كصفوف الملائكة. يبقى مرة ثانية، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، أي جعلت صفوفنا في الصلاة كصفوف الملائكة. ولذلك سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عن كيف تصف الملائكة عند ربها، فبين أن الملائكة تصاف عند الله جل وعلا، ولذلك يتمون الصف الأول فالذي يليه. وهذا هو النظام البديع، هذا هو النظام البديع. ولم لا؟ والملائكة خلقوا من نور، والملائكة خلقوا من نور، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: خلقت الملائكة من نور. أيضا أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذه نقطة في غاية الأهمية. ثالثا أنهم عباد لله جل وعلا، ولذلك لهم الكرامة والتكريم، لهم الكرامة والتكريم. ورغم ذلك لكل منهم مقامه، وما منا إلا له مقام معلوم. وأيضا فضلوا في الخلقات، منهم من أعطاه الله جناحي وأعطى ثلاثة وأعطى أربعة وزاد. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. جبريل كما في الحديث الصحيح في الصحيح، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته في ليلة المعراج وله يومئذ 600 جناح، ورغم ذلك هم يتصافون بين يدي ربهم جل وعلا، منهم راكع ومنهم مستاجد، ودموع الراكع تنهال على الساجد إلى يوم القيامة. ولذلك لما كانوا منظمين ولما كانوا يتصافون أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون صفوفنا كصفوف الملائكة، ولم يكن هذا لأمة قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بمعنى أن الأمم التي كانت قبل محمد صلى الله عليه وسلم لم تتم الصفوف، ولم يكن عندها التساوي والتصاف والتراص. بدليل إذا نظر إنسان إلى أي كنيس الآن ونظر إلى عبادة القوم، ما رأى فيها النظام ولا رأى التصاف إلى آخره، بل يرى تمتمات ويرى رؤوسا تهتز يمينا ويسارا وطارة إلى الأمام وطارة إلى الخلف إلى آخره، لكم دينكم واليدين. وإذا نظر إلى النصارى رأهم يجلسون ثم بعد ذلك يصلبون ويذكرون ما يقولون، لكم دينكم واليدين. المهم بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يرى تصافا وتراصا وتواصلا وتتمة في الصفوف، ولذلك كان على ذلك الأول. مثال، انظر إلى قول الله جل وعلا: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وبالنسبة للأول من الأنبياء والرسل، نعم، لأن الإسلام هو الدين الوحيد الذي ارتضاه الله جل وعلا لعباده، الذي ارتضاه ربنا جل وعلا لعباده: إن الدين عند الله الإسلام، وما من نبي ولا رسول إلا قال له ربه أسلم. ولذلك انظر، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ولذلك أمرنا ربنا جل وعلا أن نموت جميعا على الإسلام وليس على غيره على الإطلاق، فقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بل إن ربنا جل وعلا بين لنا أن من أتى بغير الإسلام دينا يوم القيامة فلن يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بل إن الله جل وعلا أمرنا بأن لا نكون إلا على هذا الدين الذي أتمه رب العالمين. نعم، وما دخله تحريف ولا تغيير ولا تبديل. ولذلك اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولم يرضى غيره على الإطلاق. وأغلق النبي صلى الله عليه وسلم الباب بهذا فقال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بي إلا دخل النار، أي خلده الله جل وعلا في النار. هذا على خلاف من لم تبلغه الدعوة، أو من لم تصله الدعوة مطلقا، أو من شوغت عنده ولم تصله حقيقة الإسلام حتى ولو في القرن 21. إذن بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذه الخصوصيات إنما هي لأمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، أي في الصلاة. طيب، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، أي نعم، أصلي في الاستوديو، أصلي في المسجد ده، أصلي في مسجد بلدي، في أي مكان، في الطريق، في الزراعة، في أي مكان، ما دامت الأرض طاهرة أنا أصلي فيها، بخلاف الأمم التي كانت قبلنا. لا، هذا في كنيس، هذا في البيع، هذا في الصوامع وفقط. أيضا النقطة الثالثة: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. طب الماء انقطع، خلاص تيمم يا أخي، ده مش حكاية وضوء بس، ده في جنابة برضو، تيمم يا أخي بإذن الله جل وعلا، فهذا طهور. وذكر خصلة أخرى، الحديث عند مسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه وارضاه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أراكم رافعي رؤوسكم، رافعي أيديكم، ما لي أراكم رافعي أيديكم. خلي بالكم جدا من شيء، النبي صلى الله عليه وسلم حينما ينظر إلى أصحابه، والمعلوم أن أصحاب النبي هم أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوجههم لأنه يعلمنا من توجيههم أمور ديننا. ما لأراكم رفيع أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، قاعدة مش مستقرة وبتلعب بأذنابها. المهم اسكنوا في الصلاة. طيب، يبقى المطلوب اسكنوا في الصلاة. بعد كده نظر إليهم فقال إيه: ما لأراكم عزين، يعني جماعات متفرقة. طيب، في النهاية هم يريدون المعرفة. خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون، ألا تصفون، ليست تصاف، لا، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصف الملائكة عند ربها، قال: يتمون الصفوف الأولى ويترصون في الصف. طبعا حديث عند مسلم. يتمون الصفوف الأول، صف الأولاني في الذي يليه في الذي يليه، ويتراصون في الصف. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أرضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت بأربع، جعلت أنا وأمتي في الصلاة كما تصف الملائكة، يعني بنصف في الصلاة كما تصف الملائكة. وبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يهتم بذلك اهتماما عظيما. وبعدين وجعل الصعير لها وضوءا، وجعلت له منزلا وطهورا، وحلت له الغنائم عند الطبراني. عايز أفعل لحاجة، النبي لما يجي يعلمنا صلى الله عليه وسلم النظام، يعني مالي التصف والتراص. بدل ما اشوف مسجد مثلا تلاقي الصف الاول ناقص والثاني ناقص من النص والثالث الاطراف والرابع شويه واقفين هنا وشويه واقفين غير كده وشويه واقفين هناك بعيد وشويه قاعدين على الكراسي ورا، ما هذا؟ بالعكس، في هؤلاء احكام شرعيه معلومه. انما هذه الامه فضلت لانها تصف صفوفها كما تصف الملائكه عند ربها. يا اخي تم الصف الاولاني وما اشبع وجاج، لا، لابد من تسويه في الصفوف والسكن في الصلاه. يبقى سووا الصف واتمه، سووا الصف اللي بعد منه واتمه، سووا الصف فالذي يليه النقصان يبقى في الصف الاخير، في الصف الاخير. هذا من باب النظام. ليه؟ لان المسلم يجب ان يكون منظما في كل اموره. الاسلام دين كمال، دين كمال، الاسلام كامل. ولذلك لابد وان يرى الناس صورة الكمال هذه من خلال تأدية المسلمين لشعائر الدين. هنا لما الناس تشوفك التراص والتصف، انا اتذكر مرة في اسبانيا واحنا بنصلي العشاء وكانت محاضرة طبعا والحمد لله الخلق جي من كل اتجاه، مسجد كبير وممتلئ، فواحد اسباني شاب قاعد يبص على المنظر. بعد الصلاة جلست اعطي المحاضرة، الكل في صمت والمسجد منظم والصفوف والمسجد ممتلئ وبأدب وسكينة. جي على المشهد دخل وجاب اخي يعني ترجم له، وقام طبعا اعلن الشهادة ودخل في الاسلام فقط بسبب النظام وما رأى من سكون وخشوع. طيب كذلك في بقية في اعمال العباد، يعني ما تشوف مثلا صلاة الجماعة او الصلاة في الجماعة تجي تبص امام والناس من خلفه برضو عندي تسوية الصفوف والناس بتجتمع خلف الامام والامام بينهم وبين الله جل وعلا يعني يقرأ، وبعدين في سكون في هذه الصلاة الناس تجتمع، الاجتماع هذا يقرب ولا يبعد، يجمع ولا يفرق، ولا يجعل للشيطان بين المسلمين نصيبا، لا في الشائعات ولا في الكراهية ولا في الأحقاد، لا، بل الكل على قلب رجل واحد، لأن الكل في مكان واحد، ولأن الكل على قبلة واحدة، ويتجهون إلى رب واحد. ده تعليم وتنظيم. في الأعياد تجد الساحة ده جاي من هنا وده جاي من هنا وده جاي من بعيد وده جاي من الخلف وده جاي من كل مكان، برضو الإمام، الكل في مظهر واحد، الكل في مكان واحد، الكل في لقبلة واحدة، الكل يتجهون لرب واحد. في الجمعة نفس النظام. يبقى في النهاية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. شفت الدين بياخدنا بإيه؟ نظام. وفي النهاية نظام يودي إلى الاعتصام. طيب أخرج من هذه الخصوصية كما وعدتكم حتى لا أطيل فيها إلى ما اختص به صلى الله عليه وسلم في أمته في الآخرة، اللي هو آخر محور في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. لأن بينت لكم أربع محاور: ما اختص به صلى الله عليه وسلم في الدنيا بذاته، ما اختص به صلى الله عليه وسلم بذاته في الآخرة، ما اختص به صلى الله عليه وسلم في أمته في الدنيا، ما اختص به صلى الله عليه وسلم في أمته في الآخرة. أربع محاور، أربع محاور. اللحظة دي دخلنا في المحور الرابع اللي هو الأخير، اللي هو الأخير في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو ما اختص به صلى الله عليه وسلم في أمته في الآخرة. وعلى فكرة لكل أخ أو ابن أو بنت أو أخت، إما نيجي نتكلم بقول لكم ده العلم اللي احنا بنشتغل فيه ده، في ده علم، فضلا عن أنه إما آية إما حديث إما أثر إما قل للعلماء وإما كشف شبهة. ولذلك هذا هو العلم. أما الحكايات ما أسهلها، واحد يدخل بقى على الشبكة العنكبوتية ويجيب قصتين ثلاثة وكل الله اعلم فشر او كذب او بتاع، واحد كان رايح كيت حصل كيت، واحده كانت رايحه كذا، واحد ورم، واحد واحد وقع، واحد سقط، واحد مات، سقفوا، جرحوا، دم جه وراح، وتقعد الناس بقى الله سمعت قصه الماضي الله. ده مش علم شرعي، ده مش علم شرعي. الكل يجيد ذلك، الكل يجيده. اللاعب في الشارع قاعد يحكي، لاعب لا مؤاخذه لا مؤاخذه على ما يسمى بالمصطبه، ما هو بيحكي هذه الامور. اللي قاعد في كافيه ما بيحكي هذه الامور. اللي قاعد في اي مكان بيحكي هذه الامور واحسن كمان. وبعدين ما سل انه يددنها في الاخر بقى بالصوت والبكاء والبتاع ويحرك السواكن. يجيدها الشيعي، يجيدها الدرويش. اما العلم لا يجيده الا اهله، لا يجيده الا اهله، لان ده آلة. ولذلك هذا العلم بحاجة الى صبر في التحصيل، ايضا بحاجة الى صبر في التعليم. ولذلك ممكن لما اسمع المادة العلمية دي فضلت على الناس بثلاثين وكده، ولك يا عم انا رئيس انا مش فاهم حاجة. لا، اصبر شوي هتتعلم، هتخرج بخمسة في المية. بعد كده اصبر هتجد خلايا مخك اشتغلت، وبنات افكارك وملكاتك اشتغلت، بقت 7-8%، بعد كده 10%، بعد كده بقيت بتفهم تماما، بعد كده انت نفسك هتقول ايه اللي كنت بسمعه، ايه الامور اللي كيف كيت وحكاية فلان وقصة فلان وبتاع، ايه دي. لا انا عايز اسمع، هو ده العلم، عايز اتعلم. ولذلك احنا لو جبنا الحين اعلم من على ظهر الارض، وليكن واحد زي الشيخ ابن باز رحمه الله او غيره، تعال تكلم، الناس مش فاهم، تقيل علي كلام. لو جبنا بقى موالدي تعال اتكلم قصة الفلاني، ويقعد بقى يحبك ويروح يجي، هيخلي الروس تتهز والطوائي تقع والبتاع، بس ليه دي؟ لا 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 لا. ولذلك انا بقول انا مختار مادتين على شاشة الرحمة تقال، كانت خصائص النبي، مادة علمية بديكم موسوعة كاملة. يعني انا في الحلقة 36 يعني ما تتفرغ دي تتفرغ في اكثر من 7 مجلدات. ما ديك آل البيت برضه بالترجمة بالصحيح بالوقوف بتطهيرة من الغلو والتفريط، مادة علمية. ليه؟ عايزك تقف على معتقد صحيح هنا خالي من الغلو والتفريط، وتبقى فهمت التاريخ وعرفت ما بين الآل والأصحاب، وهنا تبقى عارف خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم وما اختصت به الأمة أيضا، تبقى فاهم. أما المرحلة الأولانية خلاص الأصل أنك عديتها مع قناة الرحمة من زمان، من زمان. ليه؟ لأنها كانت مرحلة يعني خلاص، أنك كنت تسمع شعر، أنك تسمع قصة، أنك تسمع حكاية. لا خلاص بقى أنت بترتفع بقى مع القناة وتطلع مع القناة عشان تسمع مادة علمية عشان تعرف قدر دينك. إما تسمع واحد على شاشة الحين بيطعن في الإسلام تعرف ترد عليه، أو على الأقل يبقى عندك حصانة ووقاية، شبهة رمت. إما اتبعنا هتلاقي في ثنايا كلامنا كده داخل بعض لك فين المشايخ؟ حد رد على كذا؟ لا يا حبيبي مش فين المشايخ، أنت اللي فين. المشايخ كان الناس يأتونهم من الأقطار والأمصار ويجلسون أمامهم ويزاحمونهم بالركب ويتعلمون منهم في سنوات. دلوقتي الشيخ معاك حتى في الغرفة عندك الحين وانت فاتح التلفاز، في الصالة عندك وانت قاعد تسمع، وانت اللي بتزهد. لا اسمع واصبر وحصل وتعلم، وانتقل من التعليم البدائي الأشعار والحكايات والقصص والكلام ده، لا انتقل إلى العلم بقى. ليه؟ لأن المادة بيجي يصدمك بشبهة، الشبهة مش موجودة في القصص اللي بتسمعها، ولا هي موجودة في الشبهات، مع احترامي في شوية الأناشيد والمدائح والقصائد اللي بتسمعها دي، أو تقعد تحرك بها القلوب وكيف بتوع البسطاء والكذا، لا فاش حاجة خالص، أي حد يجيب الكلام ده. إنما لو أنت متابع العلم مع أهل العلم أبدا لن تتزلزل. ليه؟ لأن عندك وقاية، عندك حصانة، عندك علم، عندك فهم، واقف على أرض ثابتة. ولذلك باخد بإيدك الحين وبقولك تعال اشتغل معايا واصبر معايا. أنا هدخل مثلا الحين على خصوصية بعنوان الغر، أهي على سبيل الابتداء في الكلام، الغر المحجلون. وليه بقى اضبط لك اللغة؟ لان احيانا ترى انسانا يتعثر في اللغة كتعثر دابة على طريق مرتفع، مصيبة. واحيانا ترى انسانا لا يتحدث الا بالعامية لانه لا يجيد حرفا بالعربية، والاصل فيه الا يتكلم في الدين. قال الشافعي رحمه الله لما جاء الى مصر ورأى الضعف في اللغة العربية عند قضاة مصر، خطبهم قائلا: من كان ضعيفا في اللغة العربية فليس جديرا بالنظر في الشريعة الإسلامية. كان بيتكلم في دين ايه؟ انت ضعيف في اللغة، وهو ده القرآن نزل بلسان عربي مبين، والنبي يتكلم بلسان عربي مبين، انت ما عندكش. ولذلك اما تيجي تسمع كأنك في سوق شعبي، كأنك في سوق السمك، كأنك عندكيت. ليه؟ وده مش دين، ده مش علم، ده مش هو العلم ابدا. العلم لا قائم على العربية. ابن حزم يقول: من كان ضعيفا في اللغة العربية فليس له ان يتكلم بكلمة واحدة في الدين، بكلمة، تكلمش ولا بكلمة، انما اعبى يا جماعة وراح وجي بقول لكم ايه لازما ونبقى مغرب بقى كذا. لا، دي محتاجة سوق. السوق له مجاله، والسوق له مكانه، والسوق له الفاظه. اما العلم الشرعي لا، له رجاله وله ادواته. ولذلك بقول لك تعال معايا ندخل كده في الخصوصية دي. ولذلك الشيخ لما يأتي يتكلم باللغة العربية البسيطة غير المقعرة المفاش تقعير، يقول لك مش فاهم حاجة، انا مش فاهم. ليه؟ لان الكثير كانوا اشبه بما، يعني مع الناس بما يقال ما يطلبه المستمعون. لا، مش عايز كده، ده عايز منهج النبي، اي اريد منهج محمد صلى الله عليه وسلم. وما كان هو هذا هو المنهج، ولا كان المنهج لابي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي ولا لخير القرون. ولذلك اياك ان يضيق صدرك من اللغة العربية. ولذلك البعض يعني ممن كانوا والعياذ بالله جل وعلا قد حبسوا في سجن الهوى ضعيف في اللغة العربية، عايز يعمل ايه؟ لك يا عم احنا اخرنا للغة العربية، يا عم بلاش بقى كلام سيبويه وكيت، يا عم عايزين نلغي بقى قواعد اللغة العربية ونخلص بقى من الموضوع ده، لانه عاجز فنفسه يتخلص من هذا الحاجز. انما لو كان متمكنا من اللغة العربية، لو كان قويا في اللغة العربية، لو كان يتلذذ بثراء العربية لأبدع كما أبدع الشعراء، لأبدع كما أبدع الأدباء، لأبدع كما أبدع العلماء، ولتلذذ باللغة. إلا أنه والعياذ بالله لا يفقه شيئا على طاق، ولا يريد أن تنكشف عورته العلمية أمام الناس. مهم، اختص الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بخصائص كثيرة لم تعطها أمة من الأمم السابقة على الإطلاق. وفي ذلك تشريف وتكريم لنبيها ومعلمها ومربيها لمحمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه ضحى بكل شيء. مش هبقى أجيب لك كلمات كثيرة، لأنه ضحى بكل شيء. لماذا؟ للأخذ بهذه الأمة من خلال النصح والأخذ باليد إلى سبيل العز في الدنيا والدين، وإلى النجاة في الدنيا والآخرة، حتى أصبحت الأمات بإذن الله جل وعلا خير أمة أخرجت للناس. نعم، إذن هذا من باب التشريف والتكريم والتبجيل لقائدها، لحبيبها، لنبيها، لمربيها، لمعلمها، لقدوتها، للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن مما اختصت به الأمات في الآخرة أنها شاهدة للأنبياء على أممهم. إذن بتكلم الآن في ما اختصت به الأمة في الآخرة، مرة ثانية، مما اختصت به الأمة في الآخرة أنها شاهدة للأنبياء على أممهم. واحد يقول استنى يا شاهد، أفهمها إزاي؟ الأمة دي شاهدة للأنبياء السابقين على أممهم. يعني أنا أشاهد
للنبي عيسى على أمة النصارى شاهد للنبي موسى على أمة يهود شاهد للنبي نوح على من كان قد آمن نعم على قوم من آمن ومن لم يؤمن على بالنسبة لإبراهيم بالنسبة ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. ونبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه أخبار الأمم السابقة وبين له حال الأنبياء مع هذه الأمم، وقرأنا في كتاب الله جل وعلا ما دار بين الأنبياء وما بين أممهم، ولأن الأمة صارت خير أمة أخرجت للناس إذا فقد صارت شاهدة على هذه الأمم لأنبيائها، يعني حينما تنكر الأمم التي كفرت بالنبيين نقول يا رب إنه قد بلغ. إزاي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا أنه بلغ، ولأن الوحي الذي نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم الذي نتعبد به رب العالمين تلاوة وقراءة إلى آخره قد جاء فيه ذكر ذلك. ولذلك أول نقطة أنها شاهدة للأنبياء على أممهم. اثنين، هي أكثر أهل الجنة، هي أكثر أهل الجنة. ليش الأمة دي أكثر أهل الجنة؟ هل عشان هي الأكثر في العدد أو ما شابه؟ نقول لأن الأمة جعل الله جل وعلا خير أمة أخرجت للناس، ما صارت خير أمة أخرجت للناس إلا للخير الموجود فيها بإذن الله جل وعلا. وما دام الخير صار كثيرا في هذه الأمة وقد امتنحه ربنا جل وعلا، إذن فإن الخير في التابعين عظيم بخلاف الأمم السابقة. يعني نعم موسى آمن به من آمن، آمن به من آمن، وكفر به من كفر، لكن من آمن به لا يكون أبدا في عداد من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن من آمن بموسى حينما ننظر إلى ذكر ما جاء في كتاب ربنا وما جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ننظر إلى الأحداث الجسام التي ذكرها رب الأنام سواء في القرآن أو في سنة سيد الأنام في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني انظروا إلى بني إسرائيل وما فعلوه بموسى، وانظروا إلى الإذاء الذي وقع بموسى من أتباعه من الذين ادعوا الإيمان به، حتى من الأمور والعياذ بالله جل وعلا التي خرجت عن التوحيد الخالص إلى آخره. أيضا حينما ننظر إلى نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم، وحينما ننظر إلى من آمن به وإلى من كفر به، فإن من آمن به لا يمكن أن يصل بحال إلى من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأقصد من آمن به إيمانا حقيقيا قائما على الاتباع، على الاتباع وعدم الابتداع أو الوقوع في الضلال. ولذلك قلة، ولذلك أخبرنا العلماء من خلال ما ورد ومن خلال ما استقرأوا أن حتى القلة التي آمنت به تبدل بهم الحال، وفي النهاية بالنسبة للأنبياء السابقين والكتب التي أنزلت عليهم وبالنسبة لمجمل الدين الذي في أيديهم نرى أن كل ذلك قد دخله التبديل والتغيير والزيادة والنقصان بعد موت هؤلاء الأنبياء. ولذلك ذكر ربنا جل وعلا ذلك، قال فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وإن منهم لفريقين يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، إلى آخر الآيات. ولذلك بالنسبة للقرآن حتى في أول سورة مدنية في القرآن اللي هي سورة رقم 2 في ترتيب المصحف سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه لا شك فيه، أيوة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيضا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قضي الأمر، قضي الأمر. طيب، ولذلك هذه الأمة هي أكثر أهل الجنة. ربما ترى أمما سابقة على معتقد بعينه وهي أكثر منا عددا، أكثر منا عددا، لكننا إحنا لكن الأمة هي الأكثر في صحة الاعتقاد. يعني ممكن أقول هذه الأمة عددها مليار وشوي وممكن ما يطلعش منها حاجة خالص بالنسبة لي المعتقد الصحيح، مفيش. هذه الأمة كذا ممكن ما يطلعش منها شيء، لكن بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا، الخير عظيم والاعتقاد الصحيح موجود في كثير من المسلمين. ولذلك أقول هذا هو الفرق وهذا هو الفضل، هذا هو الفضل وهذا هو الفرق. في نبي يتبرأ يوم القيامة ممن يدعون نسبتهم إليه، يتبرأ تماما. وفيه من والعياذ بالله جل وعلا ينحرف الناس في اتباعه إلى عبادته فيتبرأ. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أي يتبرؤون من شرككم. ولا ينبئك مثل خبير، بل يأتي النبي يوم القيامة ومعه ثلاثة، ويأتي النبي ومعه الاثنين، ويأتي النبي ومعه الواحد، ويأتي النبي وليس معه أحد. إنما الأمة دي هي أكثر الأمم دخولا للجنة، ولذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أكثر أهل الجنة، هي أكثر أهل الجنة. أعتقد أنني بينت الأمر بما لا يدع ذرة لشك أو لعدم فهم. والأمة أيضا هي أول من يجتاز الصراط ويدخلون الجنة، أول من يجتاز الصراط أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ده هي الأمة المتأخرة، الأمة المتأخرة زمنا، لكنها المتقدمة عند الله جل وعلا. نحن السابقون أهو الآخرون، أو الآخرون السابقون، إحنا الآخرون زمنا، لكن السابقون في دخول الجنة بإذن الله جل وعلا. ولذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أول أمة تجتاز الصراط وتدخل الجنة. طيب بعد كده بنقول هي الآخرة زمانا، السابقة منزلة. يبقى أمة محمد صلى الله عليه وسلم متأخرة زمانا، احنا جينا بعد الأمم، احنا آخر أمة، لكن هذه الأمة متقدمة منزلة عند الله جل وعلا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك على العبد أن يوقن بهذا الكلام، لأن الكلام إنما هو من الأدلة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلما أتكلم عن خصوصية في الآخرة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى لابد وأن أنظر إلى الأسباب حتى أخذ بهذه الأسباب مع صحة الاعتقاد، مع صحة الاعتقاد، بمعنى أن أهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أقتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين في هذه الحالة بإذن الله مع الإخلاص، نعم، فننظر الغر المحجل، وعلى سبيل الابتلاء في الكلام، الغر المحجلون. تأتي الأمة المحمدية يوم القيامة غرا محجلة من آثار الوضوء. يبقى تأتي الأمة المحمدية يوم القيامة غرا محجلة من آثار الوضوء. وبهذه الصفة يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته من غيرهم حالما يكون منتظرهم على حوضه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الحوض واعد يذود عن الحوض وطاع الملائكة بتذود عن الحوض ما ليس من أهله. النبي هيعرف أمته. طب احنا ما كناش في زمن النبي ولا شفنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عرف أصحابه ويتذكر أصحابه وعرف شكل الأصحاب، إنما اللي جه بعد الأصحاب من التابعين من الكبار أو الأوساط أو الصغار إلى يوم القيامة يعرفوا النبي إزاي؟ بالعلامة، بعلامة. إذن هذه الأمة يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينتظرها على الحوض من خلال السمة اللي هي العلامة، أن أمته غرة محجلة. يبقى الأمة فيها الغرة والتحجيل. يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأمم، يعرف إن دي من أمته تعالى، إنما ده مش من أمة، ما عندوش لا غرة ولا تحجيل، ده في غرة وتحجيل تعالى، يأخذه إلى الحوض. وفي ناس يبقوا من الأمة لكن، والنبي يدعوهم لكن الملائكة تبعدهم. الله، ليه ده من أمتي؟ يقول له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول سحقا سحقا. لماذا؟ لأنهم بدلوا. لماذا؟ لأنهم غيروا. لماذا؟ لأنهم ابتدعوا في دين الله جل وعلا. لماذا؟ لأنهم لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم لم يقفوا على التجريد ولا على التوحيد الخالص في دين الله جل وعلا. خلاصة المسألة، يسأل سائل وهل عندك دليل يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعرف أمته من آثار الوضوء أو يعرف أمته بالغر والتحجيل؟ نعم، وفي ذلك الدليل، أي أني لا أتي بكلام من عند نفسي لكني سآتي بأدلة وليس بدليل تبين ما ذكرت بالحرف الواحد للجميع. ولكن لأن الوقت بإذن الله جل وعلا قد انتهى، فإلى أن ألتقي بكم وبكن في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، فإني أقول لكم ولكن السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رسول الله وقدوتنا لن ندعك.